السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا في قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول أبو عمير، اقرأ أبو عمير، مش موجود؟ طب اقرأ أبو عمير.
يقول تعالى محذرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الآية. وقال مجاهد في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال: بيان الله عز وجل للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة: فافعلوا أو ذروا. وقال ابن جرير يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه، فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. وقوله: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، قال ابن جرير: هذا تحريض من الله عز وجل لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولم يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله عز وجل، وإن ملائكة السماء لا أكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى رضي الله عنه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عوذك في الدعاء خيرا، فادع الله فادع لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظل ثم سكبت، فملأوا معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر. وقال ابن جرير في قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي فلم يرجعهما. وقال ابن جرير في قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قال: أي من النفقة والظهر والزاد والماء، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق، ويشك في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه، ثم تاب عليهم. يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط، في غزاة غيرها قط، إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، من كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما يريد غزوة يغزوها إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. فقال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل، وأنا إليها أصعر، فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفقت فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز. فطفت فيهم يا يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل ولم يذكرني، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برده والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب، ما أقول بماذا أخرج من صخ غدا، أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زح عني الباطل، وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما عدل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويأكل سرائرهم إلى الله عز وجل، حتى جئت. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلا، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه، إني لأرجو أقرب عقب ذلك عفوا من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، فبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، استغفار رسول الله لك. قال: فوالله ما زال يؤنبني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك فول رجلان. قال: ما قلت؟ وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بيني من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك. أيوه. فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلادهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسي بعد الصلاة فأسلم، وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال: فعدت فنشدته، فسكت فعدت فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيع بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فتفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحب قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. قال: فتيممت به التنور فسجرته، حتى إذا مضت 40 ليلة من الـ50 إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وارسل الى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت: يا امراتي، الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: وإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت وأنا رجل شاب. قال: فلبثنا بعد ذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخرجت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج. فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبه الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض الي رجل فرسا وسعى ساع من اسلم واوفى على الجبل، فكان الصوت اسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت ثوبي فكسوتهما اياه ببشارتي: والله ما املك غيرهما يومئذ. فاستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت اؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقى الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهنأني: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحد من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله عز وجل، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: وأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. قال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس تخليفوا إيانا وإرجاه أمرنا وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حالف له واعتذر إليه فقبل منه. هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحب الصحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه. فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها، وكذا كذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها، كما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار. وقال وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، وكلهم قال مرارة بن ربيعة، وكذا في مسلم مرارة بن ربيعة، وفي بعض نسخه وفي بعضها مرارة بن الربيع، ففي رواية عن سعد بن جبير ربيع بن مرارة، وقال الحسن البصري ربيع بن مرارة أو مرارة بن ربيع، في رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع كما وقع في الصحيحين وهو الصواب. وقوله فسموا رجلين شهدا بدرا، قيل انه خطأ من الزهري، فانه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرا والله اعلم. ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين اياهم نحو من 50 ليلة بايامها، وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت اي مع ساعتها، فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون، فصبروا لامر الله ما استكانوا لامر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم، وانه كان عن غير عذر، فعوقبوا على ذلك هذه المده، ثم تاب الله عليهم، فكان عاقبه صدقهم خيرا لهم وتوبه عليهم. ولهذا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اي اصدقوا والزموا الصدق، تكونوا مع اهله وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجا من اموركم ومخرجا. وقد قال الامام احمد حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه في الصحيحين. وقال شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من الصادقين. هكذا قرأها، ثم قال: فلتجدن لأحد فيه رخصة. وعن عبد الله بن عمر: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال الضحاك مع ابي بكر وعمر واصحابهما. وقال الحسن البصري: ان اردت ان تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن اهل المله. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك من اهل المدينه ومن حولها من احياء العرب، ورغباتهم بانفسهم عن مواساه فيما حصل من المشقه، فانهم ناقصوا انفسهم من الاجر، لانهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصه وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي ينزل منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون منه ظفرا وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرتهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا، أي في السير إلى الأعداء، إلا كتب لهم. ولم يقل هاهنا به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم، ولهذا قال: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ساكن بن المغيرة قال حدثني الوليد بن أبي هاشم عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها. قال: ثم حث، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقطابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر، ثم حث، فقال عثمان بن عفان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيدي هكذا يحركها، فأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان من ما عمل بعد هذا. وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة انه قال جاء عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العصرة، قال فصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وقال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا الا كتب لهم الآية، ما ازداد قوم من اهلهم في سبيل الله بعدا الا ازدادوا من الله قربا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، قالوا فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم يتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين، وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمنا، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله عز وجل على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، فذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليتعلموا ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي، فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فواجهوا في أنفسهم من ذلك تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس ما أنزل الله بعدهم، ولينذروا قومهم الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال قتادة في هذه الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خلق قبلهم. وقال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل الأعذار، وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه، فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معهم، فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا، فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين، وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ولكن إذا قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم تسرت السرايا وقعد معه عظم الناس. وقال علي بن ابي طلحه ايضا عن ابن عباس قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فانها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضرة بالسنين اجذبت بلادهم، وكانت القبيله منهم تقبل باسرها حتى يحلوا بالمدينه من الجهد ويعتلوا بالاسلام وهم كاذبون، فضيقوا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجهدوهم، فانزل الله عز وجل يخبر رسوله انهم ليسوا مؤمنين، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عشائرهم وحذر قوم من يفعل في فعلهم، فذلك قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فسألونه عما يريدون من أمر دينهم، ويتفقهون في دينهم ويقولون للنبي الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله؟ أخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا إن من أسلم فهو منا، وينذرونهم حتى إن الرجل لا يفارق أباه وأمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم إذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام، وينذرونهم النار ويبشرونهم الجنة. وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآيات الشريفة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه، وقد كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الآية. ونزلت: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. الآية. وقال الحسن البصري: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريدهم الله من الظهور على المشركين والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهاجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر الأحياء العربي في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. فلغى تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه السلام. ثم اشتغل في السنة 10 بحجته حجة الوداع، ثم عاجلت المنية صلاة الله وسلامه عليه بعد الحجة 81 يوما، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شاذ الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام صديقه. وصديقه وخليفته أبو بكر، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جاهله، وأدى عن الرسول ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبادة الصلبان، وإلى الفرس عبادة النيران، ففتح الله ببركات سفارة البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله. فكان تمام الأمر على يد وصيه من بعده وولي عهد الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرق على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وأمدت به في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة والفجار امتثالا. نعم. إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقوله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الضحوك القتال، يعني أنا ضحوك في وجه وليه قتال لهابة عدوه. قوله: واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام. ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد، فكلما قام مالك من ملوك الإسلام وأطاع على أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسابه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن يمكن للمسلمين من نواصي أعدائه الكفار الكافرين، وأن يعلي كلمته في سائر الأقاليم إنه جواد كريم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض: أيكم زادت هذه السورة إيمانا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وقد بوصف الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلال ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون، أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يا مختبرون بالسنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك عن جابر: هو الجوع فيه، عن أبي الضحى عن حذيفة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. فرواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا أيضا إخبار عن المنافقين، أنهم إذا أنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض، أي تلفاتوا: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه، وهذا حال في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونها ولا يقيمونها، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتقللون عنك يمينا وشمالا، هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه، ولا يقصدون لفهمه ولا يريدون، بل هم في شدة عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغاتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته وما دخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصب شيء من ولادة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وقد وصل هذا من وجه آخر، كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد، قال: أشهد على أبي لحدثني عن أبي عن جده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء. وقوله: عزيز عليه ما أنتم، أي يعز عليه الشيء الذي ينعت أمته ويشق عليها. لا يعني الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن فكر عن أبي الطفيل عن أبي ثار أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا مسعودي ولا السعود مسعود قال: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع سيدنا، وقد علم أنه وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم، فقعد أحدهما مراحل تحضر سيدنا،
فقعد أحدهما الصفحة دي في 921
صفحة 900
21 فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال: الذي عند رجليه الذي عند رأسه، اضرب مثل هذا ومثل أمتي. فقال: إن مثل ومثل أمتي كمثل قوم في سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حيبرة فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال؟ فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه وحياضا هي أروع من هذه، فاتبعوني. فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثنا أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعينه في شيء، قال عكرمة: أراه. قال: في دم. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجمل. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال له: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: أحسنت إليك. فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت، وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم. قال: نعم. فلما جاء الأعرابي قال: إن صاحبه كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال، وإن قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي كذلك أعرابي. قال الأعرابي: لا نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وسد عليها رحلها. وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان والله أعلم. وقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أبو عبد الله إيهاب معنا؟ قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى. وهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: فإن تولوا، أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله، أي الله كافيا، لا إله إلا هو، عليه توكلت، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه السورة من هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما أنزل الله من القرآن أن هذا آخر ما أنزل من القرآن. فقال لهم أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى وهو رب العرش العظيم. قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن أو أنزل. قال: فختم به ما فتح به وبالله الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. غريب أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أتى الحارث بن خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة. خزمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إلى عمر بن الخطاب فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري، والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا أدري، والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيتها وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها. فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب الذي أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، فأمر زيد بن ثابت فجمع، وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفي الصحيح أن زيدا قال: فوجدت آخر سورة براءة مع حزيمة بن ثابت أو أبي حزيمة. وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خزيمة بن سارف حين ابتدأهم بها، والله أعلم. وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر وقال: كان من صفات المسلمين من المتعبدين عن مدرك بن سعد. قال يزيد: الشيخ ثقة. عن يونس بن ميسرة عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمه. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق بن عمر هذا، ومن رواية أبي زرعة المسؤول عنه عن أبي سعيد عن أبي سعد المدرك بن أبي سعد فذلك. عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء أنها سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات صادقا كان بها أو كاذبا إلا كفاه الله ما همه. وهذه زيادة غريبة. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق بن عمر يسنده أو بسنده فرفعه، فذكر مثله بزيادة، وهذا منكر والله أعلم. آخر سورة براءة: والحمد لله وحده. والحديث لا يصح بالزيادة أو بدون زيادة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. المعجم الكبير للطبراني.